يتضمنان صفتين هما العزة والعلم. وهنا نسأل هل في العزيز ما يسمى بالحكم أو بالأثر؟ الجواب نعم، بناء على أن من معناه عزة القهر، والقاهر لا بد من شيء، لا بد من شيء مقهور حتى يتم به القهر. فعلى هذا يكون الإيمان بهذين الاسمين يتضمن ثلاثة أمور: الأول الإيمان بالاسم اسما لله، والثاني الإيمان بالصفة، والثالث الإيمان بالأثر، وإن شئت فقول بالحكم. ثم قال الله تعالى: فإن أعرضوا، وهذا مبتدأ الدرس، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة إلى آخره. قال المفسر: فإن أعرضوا أي كفار مكة. ومعلوم أن الآية لم تنص على كفار مكة، لكن السياق يدل على ذلك، حيث قال: فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فإن أعرضوا أي كفار مكة عن الإيمان بعد هذا البيان، فقل أنذرتكم خوفتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أي عذابا يهلككم مثل الذي أهلكهم. أنذرتكم، الإنذار فسره المؤلف بأن التخويف، وهو كذلك، لأن المنذر هو من تكلم بكلام يخوف به غيره. ولهذا قيل إن الإنذار هو الإعلام المتضمن للتخويف. وقول الصاعقة، الصاعقة ما يصعق المرء أي يهلكه، مثل صاعقة عاد وثمود. والمثلية هنا لا تقتضي والله أعلم المماثلة من كل وجه، بل مثلية في أصل الإهلاك أو في مآل العذاب. ويحتمل أن الله تعالى أنذرهم مثل صاعقة عاد وثمود، وصاعقة عاد وثمود نوعان: الرجفة والريح الشديدة. الذين أهلكوا بالريح الشديدة هم عاد، والذين أهلكوا بالرجفة والصيحة هم ثمود. وإنما ذكر الله عاد وثمود لأن العرب يعرفونهما، فهم يمرون بديار ثمود إذا ذهبوا إلى الشام، وهم كذلك يعرفون محل عاد الأحقاف، ويذكرون ويتناقلون ما جرى لهم من العذاب. وإلا فهناك أناس أيضا أهلكهم الله عز وجل، لكن لما كان هؤلاء القوم يعني عاد وثمود هم الذين تعرفهم العرب أي كفار مكة، نص عليهم مثل صاعقة عاد وثمود. عاد هم قوم هود، وثمود هم قوم صالح. أهلكت عاد بالريح، والحكمة من ذلك أن يريهم الله عز وجل ضعفهم، وكانوا قد افتخروا بقوتهم فقالوا: من أشد منا قوة؟ فقال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وأما ثمود فأهلكهم الله عز وجل بالرجفة، برجفة وصيحة، صيح بهم ورجفت بهم الأرض فهلكوا. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم إلى آخره. إذ هذه ظرف للتعليل، يعني أن تعليل الصاعقة التي أهلكتهم. سبب ذلك أن الرسل جاءتهم من بين أيديهم ومن خلفهم، قال المفسر: أي مقبلين عليهم ومدبرين عنهم، فكفروا كما سأتي، والإهلاك في زمنه فقط. نعم، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم. قولهم من بين أيديهم ومن خلفهم، يقول المؤلف: أي مقبلين عليهم ومدبرين عنهم، يعني تارة يقبلون فيدعون، وتارة يدبرون فيهددون إذا لم يؤمنوا. ويحتمل أن يكون المراد من بين أيديهم ومن خلفهم أي أتوهم بالآيات الماضية والآيات المستقبلة، فلم يقصروا في بيان الحق، بل جاءوا ببيان الحق من كل وجه. وقوله فكفروا هذا هو المقصود من الإنذار، أنهم كفروا فأهلكوا، ولهذا قال والإهلاك في زمنه فقط، أي في زمن الكفر وليس في زمن المجيء، لأن الرسل جاءت أولا ثم دعت ودعت، فلما أصروا على كفرهم أهلكوا. أن أي بأن لا تعبدوا إلا الله، أفادنا المؤلف رحمه الله أن هنا مصدرية، والتقدير بأن لا تعبدوا، أي جاءتهم بعدم عبادة غير الله. ويحتمل أن تكون أن تفسيرية، لأنه سبقها معنى القول دون حروفه، لأن مجيء الرسل جاءوا بكلام ووحي يتكلمون به، ففيه معنى القول دون حروفه. وكلما جاءت أن بعد ما فيه معنى القول دون حروفه فإنهم يسمونها تفسيرية، مثل قوله تعالى وأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا، أوحينا أن اصنع الفلك، وأوحى ربك إلى النحل إيش أن اتخذ. فأن هنا تفسيرية، فكلما جاءت أن بعد ما تضمن معنى القول دون حروفه فإنها تكون تفسيرية. يا أسامة إيش بلاك اليوم التفاتات دائما في شيء تريد أحد نبحث معك عنه؟ نعم. طيب إذن أن هنا يحتمل أن تكون إيش مصدرية كما مش عليه المفسر، وأن تكون تفسيرية. ينبني على هذا الخلاف كيف نعرب لا. إن أعربنا أن مصدرية فلا نافية، والفعل منصوب بأن، وإن أعربناها تفسيرية فلا ناهية، والفعل مجزوم بلا. فإعراب تعبد إذن يتنزل على الخلاف في إيش في أن. قل يا أخ إذا جعلناها تفسيرية يكون الفعل مجزوما بماذا؟ نعم كيف تعرب نعم كيف تعرب الفعل إذا كانت أن تفسيرية؟ نعم أي نعم أحسنت، فعل مضارع مجزوم بلا النهي. وإذا عربنا أن مصدرية زكي ها منصوبة بأن، منصوبة بأن تمام، وتكون على هذا لا نافية بالفاء، وعلى الأول تكون ناهية. ألا تعبدوا إلا الله قالوا إلى آخره. لا تعبدوا إلا الله هو معنى قول لا إله إلا الله، لأن لا إله بمعنى لا معبود، لا معبود حق إلا الله، وهؤلاء يقول لا تعبدوا إلا الله فهي بمعنى لا إله إلا الله، وهي بمعنى قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومتى حقق الإنسان هذه الكلمة لا إله إلا الله فلا بد أن يقوم بطاعة الله، لا بد، ما دمت تشهد بأنه لا إله إلا الله فلا بد أن تتخذ الوسائل التي توصلك إلى هذا الإله الذي شهدت أنه لا إله سواه. قالوا الفاعل من؟ قوم عاد وثمود. قالوا لو شاء ربنا لأنزل علينا ملائكة. ها؟ كيف؟ عندنا لأنزل علينا ملائكة، وعلينا تفسير هنا، لأنزل علينا ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون، به على زعمكم، بما أرسلتم به على زعمكم كافرون. هذا الجواب جواب في غاية السقوط. لو شاء ربنا أن نهتدي وأن لا نعبد إلا الله لأنزل ملائكة، وعلى هذا التقدير الذي قلت لكم يكون مفعول شاء محذوفا، أي لو شاء ربنا ألا نعبد إلا هو أو إلا إياه لأنزل ملائكة. انتبه. فلو شرطية وشاء فعل الشرط، وجواب الشرط لأنزل ملائكة، ومفعول شاء محذوف. التقدير لو شاء ألا نعبد إلا إياه لأنزل ملائكة. هذه الحجة حجة باطلة، لأن المرسل إليهم هل هم ملائكة أو بشر؟ عجيب، بشر ما في إشكال، فكيف ينزل الله ملائكة على بشر؟ ثم إن الله قال في جواب هذا: ولو أنزلنا ملكا لجعلناه رجلا، يعني بصورة رجل، لا يمكن أن ننزل ملكا بصورة الملك على بشر. لو فرض أن الله أنزل ملكا لجعله بصورة البشر، وحينئذ تعود الشبهة: وللبسنا عليهم ما يلبسون. أرأيتم لو أرسل الله إلى بني آدم جبريل وله 600 جناح قد سد الأفق، يتطابق هذا مع الناس؟ أبدا، بل يهربون منه ولا يقفون أمامه. فإذا كان كذلك بطلت هذه الحجة، لأننا نقول لهؤلاء ولمن قال مثل قولهم: لو أنزل الله ملكا لجعله رجلا، وحينئذ تعود الشبهة. طيب، إذن الحجة باطلة، لأنزل ملائكة، وقوله لو شاء ربنا لأنزل علينا ملائكة، فإنا بما أرسلتم به كافرون. ألف هنا للتفريع، أي فبناء على أنه لم ينزل ملائكة، إنا بما أرسلتم به كافرون. نسأل الله العافية. أكدوا كفرهم وقالوا بما أرسلتم به كافرون، فقدم المفعول، لأن بما أرسلتم متعلق بإيش؟ بكافرون. فلماذا قدم عليه؟ لوجهين. الوجه الأول مراعاة فواصل الآيات. لو قال فإنا كافرون بما أرسلتم به لم تتناسب الفواصل، ولما قال بما أرسلتم به كافرون تناسبت الفواصل. ومراعاة المناسبة أمر ثابت. أرأيتم موسى وهارون أيهما أفضل؟ ومن الذي يقدم في القرآن؟ موسى. يا ناس وين أنتم؟ إلا في آية واحدة من أجل التناسب، في سورة طه ذكر الله عن السحرة أنهم قالوا آمنا برب العالمين رب موسى، نعم، قالوا آمنا برب هارون وموسى، قالوا آمنا برب هارون وموسى، مع أنهم كانوا قالوا إيش؟ قالوا آمنا برب موسى وهارون، هذا قول السحرة، لكن لما نقله الله عنهم في سورة طه قدم ذكر هارون لتناسب الآيات، مع أن هارون مع أن موسى أفضل، وموسى هو الذي نطق بتقديمه السحرة كما في آيات عدة، لكن الله عز وجل نقل كلامهم في سورة طه مقدما هارون. ليش؟ لماذا؟ نعم، لتناسب الفواصل. هنا فإنا بما أرسلتم به كافرون قدم المتعلق وهو بما أرسلتم على المتعلق لسببين. السبب الأول إيش؟ مراعاة الفواصل. السبب الثاني الحصر، كأن هؤلاء المكذبين المعاندين قالوا لو أننا آمنا بكل شيء لكفرنا بما أرسلتم به، فكأنهم يقولون لا نكفر بأي شيء إلا بما أرسلتم به، وتقديم ما حق التأخير يفيد الحصر. شوف العناد، بما أرسلتم به كافرون، كأنهم قالوا لا نكفر إلا بما أرسلتم به، هذا معنى الحصر، فيكون هذا أبلغ في العناد، كأنهم يقولون لو آمنا بكل شيء فلن نؤمن بما أرسلتم به. ثم إن قوله بما أرسلتم به قالوه على سبيل التنزل، قالوه على سبيل التنزل، ولهذا قال المفسر على زعمكم، وإنما قلنا إنهم قالوه على سبيل التنزل، لأنهم لو قالوه على سبيل الإقرار لآمنوا لكانوا مؤمنين، لكن قالوه على سبيل التنزل بما أرسلتم به كافرون. انتبه، في هذه الآية أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينذر هؤلاء المكذبين بعذاب من قبلهم، أمره بأن ينذر هؤلاء المكذبين، أن ينذر هؤلاء المكذبين بعذاب من قبله بقوله فقل أنذرتكم. ومن فوائد هذه الآية إثبات القياس، إثبات القياس، لأن إنذار المكذبين إذا لم يكن المراد بذلك قياس حال المكذبين للرسول على حال المكذبين لعاد ولهود وصالح لم يكن لهذا الإنذار فائدة، لولا القياس ما كان لهذا الإنذار فائدة. إذن ففيه استعمال، ففيه جواز القياس والاعتبار بالنظير والمماثل. ولقد قال الله تعالى في آية أخرى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وإثبات القياس دليلا من محاسن الشريعة، لأن إثبات القياس دليلا هو مقتضى العقل السليم، إذ أن العقل لا يمكن أبدا أن نفرق بين إيش؟ بين متماثلين. وعلى هذا فالذين أنكروا القياس خالفوا الدليل السمعي والدليل العقلي، الذين أنكروه وقالوا لا قياس في الشريعة. سبحان الله، القرآن كله يشير إلى هذا، كل الأمثال المضروبة في القرآن كلها دليل على القياس لا شك، وإلا لم يكن فائدة في المثل. السنة هي التي أتت بالقياس، أرأيت لو كان على أمك دين أو كنت قاضيته اقضي الله فالله حق بالوفاء. هم أيضا مخالفون للعقل، لأنه لولا ثبوت القياس لكانت الشريعة ناقصة، نعم لكانت الشريعة ناقصة حيث لم تجمع بين المتماثلين. طيب، إذن في الآية اللي معنا إثبات القياس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسل أتوا قومهم من كل جانب مقبلين ومدبرين، يرونهم الآيات الماضية والآيات المستقبلة، ولكن لا فائدة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أتوا بتحقيق التوحيد لقوله أنت هنا. أنا ما أدري، أنا نفسي تقول لي إن هذا الرجل يهوش أسلوه عندك، يعني نفكر كتاب الله القرآن موجود في كل كم في الرف من المصحف. نعم، أين ألا تعبدوا إلا الله، وهذه هي الأصل الأصيل الذي دعت إليه الرسل جميعا، الدليل على أنهم الرسل جميعا أنت. لا، نعم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وآية أصح منها، آية أصح منها عبد الله بن عوف. نعم، هذه صريحة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب، ذكرنا في قولهم إذ جاء في قوله جاءتهم رسل بين أيديهم وخلفهم ألا تعبدوا الله، أن المؤلف يقول مقبلين ومدبرين، وقلنا معنى آخر آتينهم بالآيات الماضية والمستقبلة. وهناك أيضا انقدح في ذهن الآن من بين أيديهم الرسل الذين جاءوهم مباشرة، يعني ثمود جاءهم صالح، وعاد جاءهم، ومن خلفهم الرسل السابقة، ولهذا قال إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم. ومعلوم أن الذين أرسل أن الذي أرسل إلى هود الذي أرسل إلى عاد هود وإلى ثمود صالح، وهم اثنان، والرسل جمع، فيقتضي أن يكون المعنى إذ جاءتهم الرسل السابقين واللاحقين. ولعل هذا أقرب الاحتمالات الثلاثة. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل الباطل يشبهون بما ليس له حقيقة، وذلك حين ردوا دعوة الرسل بما لا يصح أن يكون ردا. فما هو الذي ردوا به يا أخ؟ لا، ما هو الذي ردوا به؟ شبهتهم لو شاء ربنا. طيب أحسن، هل هذه الشبهة حجة؟ ليس بحجة. ما دليلك على أنها ليس بحجة؟ ولو جعلناه
ملك لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون.
تمام. تمام. طيب، من فوائد هذه الآية شدة عناد المكذبين لصالح وعاد. نعم. وهود. أحسنت. وجهه أيضا وجه آخر أشرنا إليه، كفر، كأنهم يقولون في عنادهم لو آمنا بكل شيء لم نؤمن بما أرسلتم به، يعني بما أرسلتم به خاصة. وجه الخصوصية التقديم، الجار مجرور على متعلقه. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المكذبين للرسل يؤمنون بالملائكة وهم كفار، يؤمنون بالملائكة وهم كفار لقوله لأنزل ملائكة. طيب، ومن فوائدها أيضا أن المقر بالربوبية لا يعتبر مؤمنا حتى يقر بالألوهية لقولهم لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. وهكذا الكفار الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا مقرين بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولكن الإيمان بالربوبية لا يكفي في كون الإنسان مسلما، لا بد من الإيمان بالألوهية إضافة إلى الإيمان بالربوبية. أيهما المستلزم للآخر وأيهما المتضمن للآخر؟ المستلزم للآخر من آمن بالربوبية لازمه أن يؤمن بالألوهية، إذن المستلزم هو الربوبية، ومن آمن بالألوهية فقد تضمن إيمانه بالألوهية الإيمان بالربوبية. واضح؟ فأحدهما متضمن للآخر والثاني مستلزم للآخر. ومن أيضا من مظاهر العناد لهؤلاء أنهم أكدوا كفرهم بإن، فإنا بما أرسلتم به كافرون، فصار تأكيدهم لكفرهم وعنادهم من عدة أوجه. أولا التأكيد بإن، وثانيا الحصر، وذلك بتقديم ما حقه التأخير، أي بتقديم الجار والمجرور على متعلقه. والثالث أنهم أتوا به بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والاستمرار بخلاف الفعلية فهي دالة على الحدوث وعدم الاستمرار، وهنا أتوا بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والاستمرار. أظن انتهى الوقت، الله أعلم. نعم يا زكي. لا قد يكون وقد يكون أقر ببعض الأسماء والصفات لأنهم ينكرون الرحمن ينكرون الرحمن أي البعض يثبتونه لا شك. يحيى ثلاث احتمالات. نعم الأول ما قاله المؤلف والثاني إقبال الإقبال بالآيات والإدبار بها الآيات السابقة والآيات اللاحقة والثالث الرسل السابقون واللاحقون. نعم
قوله تعالى وهي دخان هل كان الدخان قبل خلق السماوات والأرض قديما؟
لا قديما ماء ثم تكون من هذا الماء البخار حين خلق الله الأرض.
عاد وثمود يعني مثل الناحية العربية
ها؟
ناحية العراق يعني فولا
ما زالتكم
مثل
سائرة عاد وثمود. نعم.
وثمود
معطوه
هذا
إيش؟
على
عاد. وعاد
مجرور.
وثمود
مجرور. لا
مو
مجرور
منصوب. مو مجرور. مجرور بعد بشيء مؤكد إنه مجرور.
لا إذن مو مجرور.
ولا عند غيرك. وإلى ثمود أخاهم صالحا. إلى ثمود. إلى ما يبحر جر. وثمود. مجرور. مجرور. الظاهر لك ما تعلمت النحو. نعم. قل نعم ولا لا.
نعم.
لم تتعلم.
أنا شوية.
إيه إذن أصبر حتى تتعلم وتبين لك. ما تقول هل هو منصوب ولا مجرور ثمود؟ أنت
مجرور.
كيف مجرور وعلى الفتحة؟
مجرور وعلى الجر الفتحة لأن ممنوع من الصرف.
إيه شوف الممنوع من الصرف يا أخ يجر بالفتحة ولا ينون.
سبب يعني سبب.
سبب اللغة العربية. نعم. أنت يا أسامة.
شيخ بالنسبة لقوله تقديم العزيز العليم. كيف نستطيع نستنبط الصفة الثالثة من اقتران هذين الاسمين؟
العزة والعلم.
نعم.
اجتماع العزة والعلم كمان لأن العزيز بلا علم قد يبطش عن جهل والعليم بلا عزة ضعيف. نعم لا قالوه
نفس
لا هم لغتهم غير عربية لكن الله ينقل عنهم بالمعنى.
والعرب
العرب ايش هي العرب؟ لا هذا الحكاية عن عاد وثمود لكن قريش كذبوا الرسول معروف. نعم
مثل هذه الشبهة عنهم
قيل كما يقال تصور هذا القول كاف في رده وإبطاله. نعم يعني حتى كفار قريش قالوا هكذا في سورة الأنعام وقالوا لو أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لننظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليه ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك. انتهى. سوس لا لا بس استسمع بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى لما ذكر أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينذر قريشا بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود بين ماذا كان من عاد وماذا كان من ثمود، فقال جل وعلا: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. أما هذه شرط أداة شرط وتفصيل. أما كونها أداة شرط فلأن لها شرط وجزاء، فأما عاد فاستكبروا، وأما كونها أداة تفصيل فلأنها تأتي كذلك في التفصيل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. فهي إذن حرف شرط وإيش؟ وتفصيل. فأما عاد فاستكبروا، فاستكبروا في الأرض بغير الحق. استكبروا أي أصابهم الكبر، وإنما أتت السين والتاء للمبالغة. وين كتابك؟ ها؟ وإنما أتت السين والتاء للمبالغة أي تكبروا تكبرا عظيما. وقوله بغير الحق هذه ليست صفة مقيدة ولكنها صفة كاشفة، لأن كل استكبار في الأرض فإنه بغير الحق. فالاستكبار لا ينقسم إلى قسمين، بل هو قسم واحد، فكل استكبار فإنه بغير حق. ويسمى مثل هذا القيد صفة كاشفة، أي تكشف ما سبق وتبين حقيقته. إذن فما حقيقة الاستكبار؟ أنه بغير حق. والحق ضد الباطل، والباطل إما أن يكون في الخبر وإما أن يكون في الطلب. فأما الباطل في الكذب في الخبر فأن يكون كذبا، وأما الباطل في الحكم فأن يكون جورا. وقوله تعالى: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، يشمل الأمرين، يشمل دعواهم أن هذه آلهة وهذه دعوة كاذبة، ويشمل عملهم لهذه الآلهة وهو جور وظلم، حيث يعدلون المخلوق بالخالق. وقالوا، يعني من جملة ما استكبروا به، قالوا لما خوفوا بالعذاب: من أشد منا قوة؟ أي لا أحد. ومن هنا استفهام بمعنى النفي والإنكار. وقد كررنا مرارا أن الاستفهام إذا كان بمعنى الإنكار والنفي صار أبلغ من النفي المجرد، لأنه يتضمن التحدي. من أشد منا قوة؟ ومن كما تعلمون اسم استفهام، وأشد خبر مبتدأ، لأن من مبتدأ وأشد خبر مبتدأ، وقوة تمييز لأشد. ومن القواعد أو من الضوابط الغالبة أنه إذا أتى الاسم منصوبا بعد اسم التفضيل كان تمييزا. من أشد منا قوة؟ أي لا أحد. ثم ذكر المؤلف نموذجا من قوتهم، قال: كان واحدهم يقلع الصخرة العظيمة من الجبل يجعلها حيث يشاء. وهذا المثال قد يكون حقا وقد يكون إسرائيليا، لأن المعروف أن عادا كانوا إيش النحت، إذا ثبت ممكن يحمل الجبل. أين موقعهم؟ واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاب، والمعروف أن الأحقاب كلها جبال رملية. لكن على كل حال، سواء صح هذا المثال أم لم يصح، ف فإنهم كانوا بلا شك أقوياء أشد. فقالوا من أشد منا قوة؟ قال الله تبارك وتعالى رادا عليهم: أولم يروا أن يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وهذا تقرير لكون الله تعالى أشد منهم قوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم، ولم يقل أن الله أشد، بل قال خلقهم ليبين ضعفهم وأنهم مخلوقون وأن الخالق سوف يكون أقوى منهم. فالذي خلقهم أشد منهم قوة، لأنه هو الذي أعطاهم القوة ومعطي الكمال أولى به. وهذا هو الحكمة من كونه تعالى قال أن الله الذي خلقهم، ولم يقل أولم يعلموا أن الله الذي خلق السماوات والأرض، أو أن الله هو أشد منهم قوة، ليبين ضعفهم وأنهم مخلوقون ضعفاء. قال: وكانوا بآياتنا يجحدون. قوله وكانوا بآياتنا يجحدون هذه معطوفة على قوله فاستكبروا في الأرض وقالوا، وكانوا بآياتنا يجحدون. قال: بآياتنا المعجزات. يجحدون يعني يكذبون، لأن الجحد هو التكذيب والإنكار، ولا سيما وهو معدا بالباء الدالة على ذلك. وقول المؤلف بآياتنا معجزاتنا فيه نظر، لأن الآيات هي العلامات والدلالات على الخالق عز وجل وليست معجزات. وقد ذكرنا أن المعجزات تأتي آيات وتأتي من الشياطين بواسطة السحرة وغير ذلك، لكن إذا قلنا آيات صمناه علامات دالة على الحق. وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا باردة شديدة الصوت بلا مطر. ريحا صرصرا، ريحا هنا نكرة يراد بها التعظيم، أي ريحا عظيمة. صرصرا شديدة الصوت، تسمع لها صوتا كالرعد من شدتها وشدة اصطدامها بالهواء والأشجار والأحجار والبيوت. وقول المؤلف بلا مطر، هذه الظاهر أنها لا تدل عليه السياق الموجود الآن، الموجود في هذه الآية لا يدل على أنه بلا مطر فيما يظهر لي، لكنه قد دل عليه قوله تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، يعني التي ليس فيها مطر، لأن المطر من أسباب الرياح، يرسلها الله تعالى فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، لكن ريح عاد ليس فيها ذلك. في أيام نحسات بكسر الحاء وسكونها مشؤومات عليهم. في أيام، هذه الأيام بين الله قدرها في آية أخرى في قوله 7 ليال و8 أيام حسوما، ابتدأت بالفجر وانتهت به، أو بالغروب، ابتدأت بالفجر وتنتهي نشوعا، الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، 7 ليال و8 أيام. 8 أيام تنتهي بالغروب، وسبع ليال لأن الليلة الأولى حذفت. يقول عز وجل في أيام لنذيقهم عذاب الخزي الذل في الحياة الدنيا. اللام للعاقبة، ويحتمل أن تكون للتعليل، وكلاهما صحيح، فإن الله تعالى أرسل عليهم الريح العقيم لهذا الغرض، أو أرسل عليهم الريح العقيم حتى كانت عاقبتهم أن ذاقوا عذاب الخزي في الحياة الدنيا، يعني هذه الحياة التي نحياها. وسميت الدنيا لوجهين: لدناءتها وحقارتها بالنسبة للآخرة، لأن موضع صوت الإنسان في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولأنها أيضا دنيا منقصة، منقصة لا تكاد يمر بك الشهر إلا وقد وجدت تنغيصا، بل أقل من ذلك، كما قال الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. الوجه الثاني لدنوها، لأنها سابقة للآخرة، فهي أدنى إلى المخلوقات من الآخرة. إذن يا أسامة، لماذا سميت الدنيا؟
الآخرة أفضل منها كثير، أو إما لأنها ودناها كذلك من أنها كثيرة من الخصال ليست كذا خير، أو أنها لدنوها وقربها.
طيب كما قال تعالى قطوفها دانية أي قريبة، وقول أسامة إما لكذا وإما لكذا خطأ، والصواب لكذا وكذا، لأن جامعة بين الأمرين، نجيب إما لهذا وإما لهذا. طيب قال تعالى ولعذاب الآخرة أخزى أشد وهم لا ينصرون بمنعه عنه. اللام في قوله ولعذاب الآخرة يسمونها لام الابتداء، وهي للتوكيد، ولذلك إذا جاءت إن أين تذهب اللام؟ ها؟ تزحلق، تؤخر عن مكانها، وتكون في المتأخر من اسم إن أو خبرها، وإنما زحلقناها لئلا يجتمع في أول الكلام مؤكدان متواليان. ولهذا نقول اللام في قوله والعذاب هي لام الابتداء وتفيد التوكيد، ويدل لهذا أنها مع إن تزحلق حتى تبعد عنها. والعذاب الآخرة أخزى يعني أشد خزيا والعياذ بالله، لأن عذاب الآخرة عذاب الدنيا لا يسمع به من سبق، أليس كذلك؟ ولا يراه من لحق، أليس كذلك؟ لا يسمع به من سبق لأنه جاء بعدهم، فالقوم الذين قبل عاد ما علموا بذلك، والقوم الذين بعدهم ما رأوه، سمعوا به ولم يروا، لكن في الآخرة سماع ورؤية والعياذ بالله. الذي يعذب في الآخرة سماع ورؤية يسمعه كل أحد، السابق واللاحق، ولهذا قال أخزى، ثم هو أيضا أشد كما قال تعالى في آية أخرى والعذاب الآخرة أشد وأبقى، أشد وأعظم، كما تعرفون من عذاب النار أعاذنا الله وإياكم منه. وهم لا ينصرون، هذه استئنافية، يعني أنهم في الآخرة لا أحد ينصرهم، في الدنيا ربما ينصر الإنسان من العذاب بدفعه أو رفعه، بدفعه قبل وقوعه أو رفعه بعد وقوعه، لكن في الآخرة لا، لا ناصر. في هذه الآيات فوائد، منها بيان عظم استكبار هؤلاء المكذبين لنبيهم، أعني عادا، يقول استكبروا في الأرض بلا الحق وقالوا من أشد منا قوة. ومنها بيان طغيان الإنسان، وأن الإنسان لا حد له، لا حد لطغيانه، لأن وصوله إلى هذه الدرجة من أشد منا قوة يدل على الطغيان العظيم والكبرياء. ومنها حكمة الله عز وجل بأخذهم بالعذاب، حيث أخذوا بما هو ألطف الأشياء وهو الريح، الريح اللطيفة التي يكون بها إنعاش البدن وتقويته ونشاطه، هي التي أهلك بها عاد، لأنهم قالوا من أشد منا قوة. وانظر إلى فرعون حين قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، بماذا أعذب؟ بالماء الذي كان بالأمس يفتخر به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بلاغة القرآن في الإقناع وإقامة الحجة، لقوله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وجه ذلك أنه قال الذي خلق. ومن فوائد الآية الكريمة جواز عقد المفاضلة بين الخالق والمخلوق، لقوله أشد منهم قوة، مع أنه سبحانه وتعالى أشد من كل أحد، لكن المقام مقام محاجة، ومقام المحاجة لا بأس أن يذكر فيها المفاضلة بين المفضل والمفضل عليه. ونظير هذا بل أبلغ منه قول الله تعالى الله خير أما يشركون، أفيدوني هل في أصنامهم خير، لكن هذا من باب المحاجة، وأن الإنسان يحاج الخصم بما يقر به.
أيها الإخوة، في ختام